قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. كتاب الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه برحمته وهو أرحم الراحمين، وأن لا يجعل في قلوبنا شيئا أكبر من الله عز وجل، وأن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأحد سواه فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. نسأل الله سبحانه أن يقينا شر أخلاقنا وأن يهدينا إلى أحسن الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأحباب، أود أولا أن أنبه نفسي وحضراتكم إلى أن الأيام الثلاثة التي هي سنة صيامها في كل شهر تبدأ من الغد إن شاء الله، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على إحياء السنة في أنفسنا وفي أهلينا وفي آبائنا وأمهاتنا وفي أبنائنا وزوجاتنا، وأن يجعل هذا الصيام شيئا يعني نلقى الله عز وجل به يوم القيامة. فربما باعد الله وجه عبد عن النار 70 سنة كان يقضيها في النار بصوم يوم واحد متقبل عند الله عز وجل. فنسأل الله ألا تتساوى الأيام في أعيننا وهي عند الله غير متساوية، ونسأل الله ألا نغفل عن آياته وهي آيات أنزلها الله وأرسلها إلى عباده لتتعظ بها قلوبهم ولتفيق بها أرواحهم ولتنتبه إليها أعصابهم. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا من الغافلين وأن يجعلنا من عباده الصالحين، آمين يا رب العالمين. اسمحوا لي أيها الإخوة أن أبدأ أولا فيما وعدت به من إجابات عن بعض الأسئلة التي جاءت والتي أخرتها طويلا حتى أكون قد وفيت بحق أصحاب هذه الأسئلة وبوعدي لهم ألا يمر هذا اليوم إلا وقد أنجزت شيئا مما يعني من الإجابة عن بعض ما ورد إلي من أسئلة، وهي كثيرة، وخصوصا أن بعضها يقع في حقيقة الأمر وقوعا يعني يصرح يقول أريد إجابة، وهذا يحدث مع كل أساتذتنا أنه يريد أن يسمع الإجابة من شخص معين، فلعلي أوفي لهذه الرسائل. وأول رسالة أريد فقط أن ألمح إليها سريعا رسالة أو يعني هذا الأخ الذي يعني ألح علي في أن أدعو الله عز وجل لأسرى المسلمين الذين يغيبون خلف السجون وخلف القضبان، وأقول له متى نسيناهم، متى غفلنا عن الدعاء لهم. نسأل الله أن ينزل عليهم سكينة وأن يفرغ عليهم صبرا وأن يفرج عنهم همومهم وأن يخلفهم في أهلهم بخير وأن يردهم إلى أهليهم ردا جميلا وأن يلطف بنا وبهم فيما جرت به المقادير يا رب العالمين. ونعلم أن الله عز وجل ربما اختار لهم أن تكون أنفاسهم أنفاس مرابطة في سبيل الله، وأعمارهم أعمار مرابطة في سبيل الله إذا كان في سبيل الحق الذي يحملونه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رابط في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنهم أجمعين. أيضا أحد الأسئلة يقول إنه كثيرا ما يطلب الجيران منهم أن يستعيروا بعض العاريات، يعني يستلفوا نية مثلا أو شيء، فيقول يعني هل كوني أؤدي أو أعطيهم دائما ما يستعيرون هذا واجب من واجبات الدين أم أنه يعني أستطيع أن أجيب أو لا أجيب؟ والواقع أيها الإخوة أن هناك فعلا من الفقهاء من المذاهب الأربعة من ذهب إلى أن العارية يعني إعارة يعني الإعطاء من يستعير ما طلبه إلى أنه واجب، واستدل بقول الله تعالى منددا بالذين يراؤون ويمنعون الماعون، أي يمنعون إعانة الناس بإعارتهم مثل هذه الأشياء. ولكن في واقع الأمر أنه مع تغير الظروف من حالة إلى حالة، فإن الراجح عند جمهور الفقهاء أن العارية اللي هي الإعارة اللي هي السلف اللي هي أني أعطي لإنسان ما طلبه إذا استعار مني شيئا هو أمر من المندوبات، يعني هو مندوب سنة ومندوب عن النبي صلى الله عليه وسلم على أساس اختلاف الظروف، بمعنى أنه لو كان هذا الإنسان عنده غيره أن يعيره، إنما لو فرضنا أن إنسانا ليس عنده من يعيره احتياجه إلا أنا، فحينئذ ينتقل الأمر فعلا إلى الوجوب على أساس أنني مكلف بأن أعين أخي وأن أغيثه، والمسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يحقره ولا يخذله، فأنا لا أخذله في هذا إذا كان محتاجا. لكن إذا كان الأمر على الاتساع يستطيع أن يأخذ مني أو أن ينزل أو أن يصعد، أو كانت المسألة فيها إفساد، فإن الأمر حينئذ يعود إلى أنه مندوب، إنما يتحقق الوجوب بعامل آخر كما قال الفقهاء، وهو وجود الاحتياج أو وجود الاضطرار أو وجود الحالة التي يعني مثلا نفترض أن في إنسان عنده مريض في البيت، وهذا المريض في حالة صعبة جدا وطرق علي الباب يستعير مني خط التليفون لكي يطلب الطبيب، فإنني في هذه الحالة لا أستطيع، يجب علي وجوبا أن ألبيه لأن كل لحظة تمر فيها خطورة. إنما إذا كان الأمر أيسر من ذلك يعني والمسألة على الاتساع فقد عاد الأمر إلى المندوبية مرة أخرى بدلا من الوجوب. وأما في مسألة ما تسأل عنه ذات السائلة وهي سيدة وتتكلم عن حال جيرانها معها، من مسألة أنه نفترض أنها استعارت مني شيئا من هذه الأشياء وعاد وفيه تلف، هل يكون هذا سببا؟ طبعا سبب، لكن يعني هي كذبة كده، هل يكون قصدي سببا لكن هي كذبة سبب، هل يكون هذا سببا في أن أمنع إعارتي لها؟ الواقع أيها الإخوة نفس المسألة برضو، الحقيقة أنه يعني إذا كانت المسألة فيها قائمة على الندب فإنه يجوز لها ألا تعطيها ما دامت تتلف لها حاجياتها، وأما إذا كان على سبيل الوجوب فإنه كما قلت يجب أن تؤدي. أما مسألة أنها تأخذ الحاجة وتتلفها وتقول لها معلش عمرها كده أو نصبها كده أو ده اللي حصل، فهذا أمر الحقيقة أيضا يعني رأى الأحناف ورأى أيضا المالكية أن الشيء المستعار العارية لا تكون مضمونة إلا بتفريط، يعني لو أن اللي واخدها هو اللي فرط، واخد طاسة وتركها على النار مدة طويلة فاحترقت، فحينئذ يضمنها، إنما لو أنها فسدت بدون تقصير منه وبدون تفريط اعتمدوا على حديث، ولكن هذا الحديث في واقع الأمر حديث يعني ضعيف حقيقة، ضعفه أهل العلم، ولذا ويعني أنا ربما كنت قد نبهت منذ فترة طويلة على مثل هذا الحديث لأن بعض الناس ووقع في بعض الكتب على غير هذا، لكن في الحقيقة هناك اتفاق على وقوع ضعف في الدليل على أن العارية أو المستعار يعني يضمن بشرط التفريط، إنما الراجح عند الشافعية وهو الحقيقة ما يسنده الدليل هو أنه الشيء المستعار
اللي خده يضمنه على أي حال، سواء فرط فيه أم لم يفرط فيه، فإذا فسد فقد وجب عليه أن يرد قيمته. وأما فيما يتصل بما لو أنا سامحته تحت تأثير الإحراج حتى فقلت له والله خلاص أو كذا، فإنه يجب أن أنظر أيضا إلى مدى تفريطه، هل هو تركه لأبنائه مثلا فعبثوا به أو شيء من هذا القبيل. ودائما هناك الفارق بين ما هو واجب شرعا اللي هو أنه يضمن ويدفع ثمنه وقيمته ويجيب لي بداله واواوا، وبين بقى الحرج بين الناس في العلاقات الاجتماعية، فإنه خلاص أنا قد سامحته على أي حال، خلاص قلت له خلاص لا شيء عليك، وهذا يسقط من عليه واجب الضمان انه يضمن. انا قلت له خلاص، جت الست قالت لي والله الطاسه سبتها العيال خدوها حطوها على النار باظت، انا اقدر اقول له والله انا من حقي، لكن اذا حسنت اخلاقي فقلت له لا شيء عليك، فقد سقط الواجب من عليه لانني انا اجزته وسامحته وافسحت له. انما لو تمسكت بحقي فعلى كل حال هي المساله تعود الى يعني أخلاق من يتعامل. لكن على كل حال الراجح في هذا طبعا كما قلت هو مذهب الشافعية، لأن الحديث الذي استند إليه في المذهب الآخر هو في الحقيقة حديث ضعيف، وأرجو يعني ربما لو بعض إخواني عندهم بعض المصادر التي وقع فيها هذا الحديث أن يعني يفهموا هذا. على كل حال المسألة التالية رسالة جاءتني من أقصى صعيد مصر، الحقيقة أنا أجيبها برغم كثرة ما وردت وترددت في برامج الفتاوى، ولكني لا أجيبها بالتفصيل لأنها تكررت، لكن فيها الحقيقة حرقة. يعني هو بيتكلم عن ختان الإناث ويقول يعني لو سمحت أعطنا رأيا قاطعا نعمل به بكرة الصبح، جات لي مولودة في ختان ولا ما فيش ختان؟ شوفوا يا إخواني المسألة لابد أن تكون واضحة، لأن هي فيها سببين اتنين للتفريق. أولا الختان الإناث حتى إذا تحققت الأمور التي بسببها يدعو الداعون إليه فإنه ليس واجبا في الشرع، واخدين بالكو؟ يعني ختان الإناث ليس واجبا. لكن هو الخلاف جاء من ايه؟ جاء من نقطتين. النقطة الاولى انه في تفرقة في خلقة في الخلق في خلق البشر خلق الانثى، بعض المناطق الحارة وفي اماكن اواسط افريقيا خلقة الانثى تولد وفيها يعني عفوا اكتناز او فيها تضخم او فيها شيء طبيعي في اماكن معروفة منها، حتى في ظاهر الوجه احيانا في الشفتين احيانا في كذا احيانا في اماكن من الجسد ظاهرة او خفية او تظهر من تحت الملابس او يعني او تختفي. هذه خلقة غير خلقة الناس مثلا اللي بيكونوا في الاسكيمو وفي المناطق الباردة وفي منطقة مثلا اللي بيسموها الدول الاسكندنافية زي أقصى السويد والنرويج وفنلندا وما إلى ذلك، وتجد أن هناك أنه بطبيعة الحال مناطق الأرداف مثلا أو مناطق تكون فيها ضمور غير هذا. فبالتالي الإسلام وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يسوي بين الختان على أنه واجب للكل لوجود من قد يندب الختان في حقها وهو مكرمة لها، ومن لا تحتاج إلى الختان أصلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به أمرا لنقول إن الأمر للوجوب. السبب الثاني في التفريق سبب في معنى كلمة الختان، في معنى قبيح جدا ومستقبح ويفعل ويسمى الختان ويكون فيه استئصال وعدوان على الفتاة وعلى المرأة وعلى الصغيرة، وعدوان حرام يعني عدوان على الجسد لأنه تقريبا بيستأصل. وهذا هو ما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه بصراحة. ولذلك المعنى الثاني للختان ليس اسمه الختان، اسمه الخفاض، أنه إذا بلغ الأمر والناس يعرفون هذا ولكنهم يجحدون للهوى العالمي، يعني عندهم مؤثرات عليهم فيجحدون أن هناك بعض المناطق تبلغ الأمور من التضخم درجة فعلا مؤذية وتكون المسألة أقرب إلى أنها عملية تجميل. فتلاقي العصر الحديث والمتأثرين بالأمم المتحدة والعولمة والسيطرة الأمريكية يقول لك لازم عملية التجميل في الشفاة حلال وفي الأنف حلال وفي العين حلال وفي الثدي حلال وفي كذا، لكن لما يجي على عملية تجميل في مثل هذا الموضع يعتبرها كارثة إنسانية، وهو الذي أباح في بقية أجزاء الجسد. ولذلك نقول دائما إذا ما اجتمع أن أعضاء المرأة على نحو معين كما قلت نتيجة خلقة أو نتيجة كما نقول الاعتبار اللي بيسموه الوراثي في هذه المنطقة كانت وصلت من التضخم أنه شيء غير طبيعي، لأن الختان هنا اللي هو اسمه في الشرع الخفاض يكون في هذه الحالة أقرب إلى أنه عملية تجميل وعملية رد الخلقة إلى الطبيعي، لأنه ده عيب من العيوب التي وجدت في العضو فهي تزال، وبشرط ألا يكون ختانا بمعنى الاستئصال وإنما خفاض. وفي هذه الحالة لا يملك مخلوق أن يقول إن هذا الأمر مستهجن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن نتذكر هذا دائما، رأى من تفعله فعلا ورأى أنه يفعل، فهل نهى عنه؟ لا، لم ينهى عنه، وإنما قال لها اخفضي ولا تنهكي. التنهكي دي اللي هي مسألة الختان المؤذي المحرم، إنما اخفضي يعني لأن هذه الفتاة بالذات لخلقتها تحتاج إلى مثل هذا، لأنها من بها على هذا النحو من تضخم أعضائها المخصوصة هذه، فإنه يجوز لك أن تخفضي ولا يجوز لك أن تنهكي. لذلك لا يجوز أن يقول أحد بالتحريم. إنما بقى في بعض الناس، مش عايز أقول لكم أسماء، من اللي هم الحواء والمتلاعبين بالدين، يقول ده حرام ولا يجوز، وهو يقصد الختان وبيكلم، وممتاز فرصة ان العوام لا يعرفون، يقصد الختان المحرم فعلا، فيصب عليه كلامه ارضاء لمن يرضيهم، انما لو جئنا للحقيقة. وفي واقع الامر يعني في النهاية المسألة لن تخرج عن أن تكون إما مستحبة ومكرمة للنساء، وإما أن تكون مكروهة إذا كان فيها تجاوز للحد وعدوان عليها، وكذا قد تصل إلى الحرمة كمان، إلى الحرام نفسه. وأرجو أن يكون هذا واضحا على كل حال، لأن المسألة أقرب إلى علاج مرض منها إلى حكم فقهي. إنما لو أن عندي أنا شخصيا بنتا ووجدت أن الأمر لا يستحق، فإنني لا أجد في الشرع ما يوجب ذلك على أي حال. السؤال الذي يقول عن العقيقة، ويقول سمعنا فتوى عن أن من لم يذبح أبوه عنه، يعني مولود اتولد وأبوه ما ذبحش عنه، لما يكبر يعق عن نفسه، هل ده صحيح ولا غير صحيح؟ وبعضهم قال لا يعق عنه. وفي واقع الأمر أنه برضو نفس الكلام، أن الفقهاء تحدثوا في هذا، وأيضا سبحان الله يعني المالكية والحنابلة أيضا رأوا أن هذا تكليف مكلف موجه للمكلف وهو الأب، يعني هذه السنة موجهة إلى الأب، لأن الابن في الوقت ده لسه صغير لم يبلغ، وبالتالي لا تكليف عليه، ولا يجوز أن يقال في الحكم الشرعي إن هناك تكليفا على من ليس بمكلف. إزاي تقول إنه من ليس بمكلف قد كلف؟ ما ينفعش. فقالوا بهذا، ولكن في الواقع الراجح أيضا، ويعني أرجو أن يكون هذا وإن كان سريعا، أنه لا، بالعكس، لما يكبر يذبح عن نفسه عقيقة إن استطاع وإن أحب، فإنها سنة ومكرمة ولها بركة إن شاء الله، على الأقل بديلا عن أبيه، فإنه لو أن أباه لم يصم لصام عنه، لو أن أباه لم يزكي لزكى عنه، لو أن أباه، فإذا كان حتى هذا التكليف خاصا بالوالد وتركه الوالد، فإنه يسن للولد ولا يجب عليه، وإنما يسن له أن يقوم بما كان واجبا على أبيه وتركه. لكن قال خلاف في حكاية، طيب انت يعني عايز تقول انه يفعله من باب انه يفعل ما كان أبوه مكلفا به، يعني هو ليس مكلفا به، فنقول انه ليس واجبا اصلا، وانما هي سنة من سنن هذا الدين، ولكن ان فعلها فستكون له، سيكون له فيها الأجر ان شاء الله عز وجل. برضو الحقيقة جاءتني رسالة الحقيقة طويلة نوعا، لكن في النهاية بيقول أرجو أن تفرقوا لنا بوضوح بين الكبائر والصغائر لأننا لا نعرف. أنا عايز أقول لك حاجة، أنا سأفرق لك، لكن لماذا يا إخواني، لماذا نغرق في مسألة فقهية أو علمية أو حتى اعتقادية أو ما إلى ذلك إذا كان ما ينبني عليها من العمل ليس بذي أثر؟ يعني ليه أنا علي أن أتطهر من الذنوب والمعاصي الصغير منها والكبير، ليه أقع في الصغير؟ ومع ذلك الكبائر هي كل معصية اقترنت بشيء محدد، يعني كنتيجة لفعلها. مثلا اقترنت باللعن، بالطرد من رحمة الله، بالعذاب، بالتوعيد بالنار، بحد من الحدود كالقطع أو الرجم أو ما إلى ذلك. يبقى كل خلاص، انتوا عايزين تعرفوا تعريف فقهي، اعتبر هذا انه كل كبيرة من الكبائر. وبعضهم سئل يعني هل الكبائر دي 5 6 7؟ قال لا، ده يعني هي اقرب الى 70 و80. وبعضهم كتب كتابا وصل الى اكثر من 120 و130 و140، وبعضهم زاد الحقيقة. انما الكبيرة في علم المصطلح فيما يعني الخص به سريعا هي كل معصية اقترنت بوعيد عليها، سواء كان هذا الوعيد دنيوي زي إقامة الحد أو أخروي زي دخول النار واللعن والطرد من رحمة الله أو العذاب الشديد أو أي شيء ورد في الكتاب الكريم القرآن يعني أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم اقترنت فيه المعصية بأن أثرها هذا، ده بيسمى كبيرة. أما المعاصي التي لم تقترن بعذاب أو بعقاب مخصوص عليها من هذا النوع فإنها تظل من الصغائر. ولكن أنتوا محتاجين ده في إيه؟ ده أي إنسان يحترف ويعتاد الاستمرار على فعل الصغيرة فإن الإصرار عليها والاستهانة بها تحولها إلى كبيرة. إزاي؟ كيف؟ الإنسان إذا نهي عن شيء من الصغائر فوقع فيه فهي من الصغائر ويتوب إلى الله، ونسأل الله أن يتوب علينا أجمعين يا رب العالمين. لكن إذا استهان أصبحت المصيبة في قلبه أنه يستهين بالله عز وجل. الإنسان لما بيروح يخطب ولا ليلة الفرح ولا حاجة ولابس بدلة بيضة، يعني مجرد غبرة صغيرة تأتي على البدلة كده يقعد ينظف فيها ويقعد ينظر، لأنه ذاهب في مكان يجله أو عروسها تشوفه أهله كذا. فإذا كان سيذهب إلى الله عز وجل فقال لا ولا يهمك، هذا ذنب صغير وهذا أيضا صغير، فإنه كما تعلمون إياكم وما تحقرونه من الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنه. إنما الكبائر واضحة، الناس الصالحة ما بتقربش من الخمر ولا تعرف أصلا شكلها، وبعض الناس يعني ما يعرفوش فعلا ما يعرفوش شكل قطعة الحشيش، والله لا يعرف لو وضعت في يده هكذا لا يعرفها، ما يعرفش ده ايه. ففي كبائر لا يقترب من الحرام، انما الصغائر لانها صغيرة تتسلل. المصيبة في الاستهانة، المصيبة في الإصرار في الاستمرار أنه يصيب القلب بالتمرد على الله. ولذلك أقول التفريق بين الصغائر والكبائر وقد فرقت لكم، إنما على كل حال ليس هذا مما يعني تهتمون به المفروض أيها الإخوة على أي حال. بيقول هل يجوز أن يشترك أكثر من شخص من الأحياء ومن الأموات فيشترون معا جهازا طبيا للفقراء في مستشفى معينة، ويعني على سبيل التشارك؟ أيوة، يعني افرض ان في جهاز ب100,000 فتصدقنا عن 4 موتى كل واحد ب10,000 ب40,000 و6 أحياء دفعوا 60,000 واشترينا هذا الجهاز. نعم يجوز هذا، اتقوا الله، اتقوا النار ولو بشق تمرة. الأخ الذي أو السائل الله أعلم ولد أو بنت، إنما بيقول هل المرض الفلاني، وهو بيسأل حقيقة عن السرطان الجلدي، مانع من الزواج؟ الزواج يجب فيه على كل طرف أن يعرف الطرف الآخر بما لديه من أمراض على هذا المستوى، أنا مش عايز أسميها، مش عايز أصفها، إنما على هذا المستوى، لأنه قد يتحمل، هو مش مانع من الزواج، لكن يجب أن يعلم لأنه سيتحمل نفقات العلاج، سيتحمل أعباء العلاج، سيجوز له أن يفسخ عقد الزواج إذا بنى على غش، سيجوز له كذا وسيتأذى وبالتالي فإن الصبر وحسن زي ما تبيع أي شيء، زي ما تتاجر في أي شيء، زي ما تعقد عقد في أي شيء، فإذا ذهب العريس إلى عروس وعنده مرض فليبلغها به ويصبر على ما يكون، فإن هذا إن شاء الله أرجى له عند الله عز وجل. وأعتقد أن هذا يعني إما أنه يجد من يرى الأمر بسيطا، وإما أن ما آتاه الله خير مما يكيد لنفسه، والله أعلم. الأخت التي أوجه إليها نداء حقيقة، نداء يعني أرجو أن تأخذه مني شفاعة، الأخت أم عائشة، يعني الحقيقة يا أختاه أنا يعني أرجو أن تعودي إلى بيتك وإلى زوجك، فإن زوجك حتى ما وقع منه في واقع الأمر هو نفسه يشعر بأنه يعني ليس مصرا عليه، وإنما هو يريد أن يقيل العثرة، أنه يعدي هذا المأزق لتعود الحياة على أكرم ما يكون، وعندكم أبناؤكم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك السماحة، وأن يرزقك الكرم، وأن يرزقك سعة الصدر، وأرجو أيضا من أهلها الأكرمين ألا يكون، وأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى بذاته العلية سبحانه تدخل لدى أهل الزوجة، تصور يا أخي أن الله سبحانه وتعالى يعني يتدخل كما لو كان يشفع أو وسيط في علاقة، سبحان الله، يعني ده المسألة تليق بالبشر لا تليق برب، أو يعني رب الناس أجل من هذا، لكنه كما لو كان يتوسط ويقول أبو الزوجة وأخوها يقول لهم يا جماعة ولا تعضلوهن، يعني ما تتعبوهمش، والبنت اللي عندكم دي أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا به، إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ثم يقول ذلك ويوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني الله يقول لك يعني أنا أعظك إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر، فأرجو أن نستفيد من هذا إن شاء الله. أيضا في مسألة الزوجة التي يمنعها زوجها منذ 3 سنوات من أن تذهب إلى أهلها أو أنهم يأتوا إليها، الحقيقة الحجة عادة لما بنتدخل في مثل هذه الأمور يعني انه يقول لك والله هي لما بتذهب لاهلها بيحصل فساد كبير جدا، فده السبب ان انا بمنعها من الاهل، ما فيش اكتر من كده. انما يا اخي لا يجوز ان يكون حق الزوج في تنظيم، في سامع الكلمة، في تنظيم علاقة زوجته بأهلها، لا يجوز أن يتحول إلى منع كامل لقطيعة الرحم، وإنما يجب أن يكون الأمر على يعني على حسن التدبير وعلى حسن السياسة، فإن العاطفة لها ما يجب أن تروى به. ولكني أقول لهذه الزوجة إن الذي جعل زوجك يمنعك من هذا لمدة 3 سنوات، عليك أن تراجعي نفسك، لعلك تعودين من هناك بخلق لا يحبه، أو لعله يرى بعض الذنوب هناك تقول لا أريد أن يختلط أولادي بمثل هذه الأحوال، فلا بد أن تشتركي معه وأن تعاونيه في إصلاح العيب الذي من أجله منع. وأقول له لا يجوز لك أن يتحول حتى لو كان أبوها كافرا وأمها كافرة لا قدر الله لا سمح الله يا رب العالمين، فإنه لا يجوز أن يكون الأمر أمر منع. وأقول لك بقى كلمة أهمس بها في أذنك بيني وبينك كده على مسمع من الملايين، يعني أقول لك إن الحيلة هنا هي مذهب شرعي جميل، إنه قد يكون العلاقة في يوم في مكان مفتوح وتكونوا كلكم سويا، فيقوم يبقى المسألة ليس فيها ما تخاف، إنما على كل حال المبدأ لا يجوز. إخواني الكرام، من كثرة ما نتلقى بشأن فساد حياة الزوجية بين الزوجين، أنا عايز أقول لكم الحقيقة كلمة تحفظوها، هو إيه السبب عموما في مشكلات الزوجية، وكل واحد بعد ما يعني بعد أن يسمع هذا الكلام وبعد أن أقوله يرجع إلى نفسه ويغمض عينيه ويسرح ساجد الأمر هكذا. المشكلة دائما أن كل طرف يعني اهتمامه الأكبر جدا جدا بما عند الطرف بما على الطرف الآخر أن يفعله. حتى الشاب اللي لسه ما اتجوزش والعروسة اللي لسه ما اتجوزتش تلاقيها تسرح في فتى الأحلام اللي هيعمل إيه، شوف الكلمة اللي أنا بقولها اللي هيعمل إيه، فتسرح فيه وهو يضمها ويحنو عليها وينفق عليها ويهديها بالهدايا وينشئ لها بيتا سعيدا. هذه فتاة راحت في أحلام فيما على الطرف الآخر، وهو أيضا يسرح يقول والله ده أنا حياتي ملخبطة، لا لاقي حد يغسل لي هدومي ولا عارف تنس، وبخلص شغلي مش عارف أرجع البيت ولا في مش عارف لقمة نظيفة. شوف بيتجوز علشان إيه؟ يسرح فيما يريده من الطرف الآخر. من يبدأ حياته بهذه الصورة عادة حياته تصير جحيما، لأنه يركز على ماذا؟ على المطلوب من الطرف الآخر. أما لو كانت سرحات الفتاة يا سلام، وربنا يرزقني بزوج صالح أعمل له كذا في البيت وأعمل كذا وأربط عليه وأخفف عنه، وهو يقول زوجة أحنو عليها وأعتبر مكرمة الدهر لها أنفق عليها وأحاول بكل ما أستطيع أن أفعل لها كذا، ويعني أصبحها بقبلة على رأسها شوف من يعيش خياله فيما سيعطيه هو للطرف الآخر تصير حياته طيبة. ارجعوا بقى هتلاقي معظم اللي بيبعتوا أسئلة في الحياة الزوجية عايز من الطرف الآخر، ومدام عايز من الطرف الآخر يحصل كده. واسمحوا لي وأنا يعني لعلكم تلاحظون أنني أحاول أن أجيب بقدر المستطاع سريعا حتى أخذ يعني بقدر الإمكان أكبر عدد من الأسئلة، ولكن بس عايز أقول لكم حاجة مهمة. النبي عليه الصلاة والسلام، دي مش موعظة، أنا ما بوعظش حد بقى خلاص، أنا بكلمكم عشان تعرفوا. النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا وعظ طبعا، لكن يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لما يقول لك إيه أنه كان في مهنة أهله، معناها إيه؟ معناها أنه دخل البيت لقى الأرض محتاجة الكنس، فبدلا من أن يتورط صلى الله عليه وسلم في أن يطالب زوجته وتتحول الحياة إلى شجار وإلى مطالبة وإلى أمر وإلى تكليف، وهو تعبان وراجع من جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم والدعوة للأبيض والأحمر والدنيا كلها وتربية المسلمين وكذا وكذا، يروح داخل ورا مش عارف في الباب جايب المقشة ويبتدي يكنس الايه الأوضة صلى الله عليه وسلم. مش هو ده ورد كده أنه كان يقم؟ يعني يقم، عارف القمامة؟ القمامة اللي انتوا بتقولوا عليها اللي يعني بنكنسها الزبالة يعني، فكان يقم الدار يعني يكنسه. تقوم تعمل ايه البنت اللي هو متجوزها رضي الله عنها وأرضاها سيدتنا وأمنا؟ ماذا تفعل؟ تستحي يأخذها الحياء كل ما أخذ، تقول لا يا رسول الله، وتقوم وتعرف بعد ذلك كيف تحفظ، وخصوصا انها تربية نظيفة، ما هي مش واحدة لئيمة تقول والله كويس كنس خلاص خلي الكنس عليه، ما هو ده ممكن كل ما يسعدها في حاجة تسيبها له. ولذلك نحن نقول اجتماع المرأة الصالحة بالخلق التقويمي الصالح من الزوج يصلح الحياة، انما ارض بور لا تصلح بشيء ما فيش فايدة. أيضا الواقعة مهما قيل، وأنا أعلم يعني ما قيل في شأن هذه الرواية، إنما خليني أخذ الجزء اللي هو الصحيح اللي هو صلبها، اللي هو ده فرضنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيأكلوا إيه؟ بيأكلوا تمر، بيأكلوا مية، بيأكلوا عيش خبز، وبيأكلوا لحم، وبيأكلوا ثريد، وبيأكلوا كويس وكله. إنما لما يدخل النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام يجد كسرة خبز ملقاة على الأرض، ماذا فعل؟ لم يقل لها شيل حتة العيش شيل الخبز، وإنما هو انحنى صلى الله عليه وسلم وأخذ كسرة الخبز ورفعها. وانظر إلى هامة النبي رسول الله سيد الخلق لما من نفسه ينزل على الأرض ليلتقط لقمة، ثم يقول لها أكرمي، وأنا تقدمت يعني بأنه لن أتناول ما ورد في شأن هذه الرواية، يقول لها قدمي، يقول لها يقولها ايه، احنا كنا نقول على كسرة يا اكرمي جوار نعم الله، فان النعمة قلما خرجت من عند قوم ثم عادت اليهم ثانية. ولهذا بعض المذاهب الفقهية الاربعة المعتمدة ذهبت الى ان بكلام صريح، بل وذهب إليه بعض المتأخرين من المشاهير الذين تأخذون بكلامهم أيا ما قالوا تروح واخدين بكلامهم، قالوا إن هذا يعني قد يثبت منه أن رزق المرء ينقص بقدر إسرافه. وهذا مذهب من مذاهب الفقهية المعتبرة، أن كل واحد مثلا يرمي ربع رغيف يقوم والله كلت كام البيت، كال 10 رغيفة ورميت ربع رغيف، شوف النسبة، ينقص الرزق الإنسان بالنسبة دي ويظل يتناقص كلما كان هناك إهدار أو إسراف أو إهلاك أو عدم اهتمام. إذن في هاتين الواقعتين على الأقل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بدل أن يطالب. وكم وقفت كثيرا أمام السيدة عائشة رضوان الله تبارك وتعالى عليها، السيدة خديجة رضوان الله عليها، حاجة عجيبة جدا، شيء والله سبحانك يا رب العباد. سيدنا جبريل قال لها كلمة غير يعني ايه ده، مش فاهما. طب ما هو كل اللي هيخشوا الجنة داخلين الجنة لا فيها لغو ولا تأثيم، مش ده موجود في القرآن؟ لا لغو فيها، يشربون فيها كأسا كذا، لا لغو فيها ولا تأثيم. إنما يقول بشر خديجة جبريل، وجبريل لا يقول من عنده، هو وحي الله يقول لمحمد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله بشر هذه المرأة خديجة، بشرها ببيت من قصب لا تعب فيه ولا نصب، أو لا صخب فيه ولا نصب، يعني لا فيه تعب ولا فيه دوشة. ليه؟ لأنها هيأت للرسول صلى الله عليه وسلم بيتا ليس فيه صخب ولا دوشة، وليس فيه نصب ولا تعب، وليس فيه إرهاق. فيقول إن بيت الجنة، وسيدة خديجة كان عندها كام؟ كان عندها 9 عيال، مش حاجة بسيطة. يعني السيدة خديجة بكل دورها في الدعوة ما كانتش متفرغة، ده كان عندها زينب وفاطمة وأم كلثوم ورقية وإبراهيم وعبد الله والقاسم والطيب، شغلانة، كانت أم عيال. لكنها كانت للنبي صلى الله عليه وسلم زوجة حنون، لدرجة أنها سنة ماتت فإن موتها سمي عام الحزن، لأنها كانت تحن على النبي صلى الله عليه وسلم، فبشرها جبريل ببيت كما أنها وفرت للنبي صلى الله عليه وسلم. فأنا عايز أقول الحياة الزوجية اللي فيها زوج بيطلب وزوجة بتطلب ده جحيم، إنما زوج يتفنن كيف يقدم. ساعات زوج يروح يجيب لب وسوداني لمراته وهو راجع، يجيب لها شوكولاتة، يجيب لها مجلة أطفال من اللي كانت بتحبها وهي صغيرة، يدخل الأداء بيفكر في الشارع يبسط مراته ازاي. وكذلك المرأة إذا ما ظلت تفكر بما أتحف زوجي اليوم، هي دي الزوجية الصالحة، وهذا هو الإسلام، وهي دي السنن. لولا أن ما عندناش وقت كنا نحكي ونروي الحواديت زي ما أنتم عايزين. وفي النهاية أقول يعني ما تدخلوش الأهالي، لأنه أهل الزوج وأهل الزوجة أصعب أنهم يغفروا للزوج والزوجة مع بعض، زعلوا بعض النهاردة وبسطوا بعض بكرة وحصلت حاجات حلوة بعد بكرة، الأمور بتشيل بعضها. إنما إذا علم أبو البنت بما فعله الزوج، أو علمت أم الولد بما فعلته الزوجة، ربما يصعب أن يتراجعوا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن نتعلم هذا، وهذا سريعا. طبعا أحد الإخوة بعت لي رسالة أنه جاءه خاطب يعمل في جهاز مباحث أمن الدولة، وذكر صفة له، هل يجوز له أن يزوجه ابنته؟ لا طبعا لا يجوز مطلقا. ولا تدخل نفسك مستقبلا في أن تشعر بأن الرزق الذي تطعمه الأسرة، يعني هل هو من حرام والولاد والجيل اللي جاي واللي بعده واللي تبقى شغلانة بقى، فإن الأمر على مرضات الله. هل يا ترى الأمر في سبيل تحريم ما حرم الله وتحليل ما أحل الله، أم هو غير ذلك؟ فطبعا إياك، ولا يجوز لك هذا بحال من الأحوال. بيقول هل تعبير عيب خلقي، هذا التعبير مناقض للعقيدة؟ الحقيقة هذا التعبير مش مناقض للعقيدة. ليه بقى؟ هو الناس فهموا الموضوع ساعات، يعني أولا جزى الله السائل كل خير، إذا واحد رقيق متأدب مع الله يقول لك أنا لما أقول على واحد ما في عيب خلقي، ما بقى أسندت العيب ده إلى مين؟ هو المسألة أصلها حاجة من الاثنين، إنه هل هي مسندة إلى خلق عيب ولا عيب خلق؟ يعني عيب في الخلق لا يليق بالله أن نسند إليه أن عنده عيبا في الخلق. إنما الله سبحانه وتعالى قد يخلق العيب خلقا، فيكون العيب الخلق يعني عيب مرده أن الله عز وجل أراد أن يخلقه. زي اللي بيرسم لوحة بيقول لك اللوحة دي فيها شيء ناقص وتبقى مسابقة، مش بيحصل كده؟ يجوا كده في مجلة بيقول لك اللوحة دي فيها ثلاث أشياء ناقصة طلعهم. لو أن الرسام وهو يرسم هذه اللوحة أتقنها فوضع كل شيء فيها ما تبقاش مسابقة، إنما هو يغيب ثلاثة أشياء حتى ينمي ذكاء الطفل بأن يكتشف أنه مثلا هنا الأذن اليمين فيها كذا، وإن هنا الرمش الشمال، وإنه هنا، فإذا بيعرفه فيضع عيبا في الصنعة حتى يؤدي دورا. فالله سبحانه وتعالى قد يخلق سبحانه قد يخلق إنسانا عنده ست أصابع، فلما تسمي ده عيب في الخلق ليس معناه أن الله قصد أن يخلق خمسة فجت ستة، وإنما أن الله خلق عيبا سبحانه وتعالى أراد ذلك، هو هذا العيب، هو هذا الإصبع الزائد على أنه عيب قصده الله. فأنت بتقول عيب خلقي يعني خلق عيب، يعني أن الله خلق عيبا من العيوب، طبعا ده بمفهومنا، ولكن هو الخير دائما. إنما على كل حال أنا أحب التأدب وأقول هذا يعني عيب هو ولد به أو خلق به، إنما ويكون هذا أكثر تأدبا. إنما كما قلت لكم ليس المقصود أن أسند إلى الله أنه معيب في خلق، حاشا لله، حاشاه سبحانه وتعالى جل شأن الله، وإنما قصدت أن الله قصد هذا وهذا. واضح. أيضا السؤال الذي يتعلق بيقول لي الحياء، السؤال الحياء مهم جدا، بيقول إن أنا يعني طبيعة شخصيتي فيها شيء من الخجل، وقد حاولت أن أعالج نفسي من هذا الخجل ومن مواقف كثيرة، وأحيانا هناك من يقول لي بل إن الحياء خير كله، ولا أعرف ما هو الشيء الذي أقاومه لأنه خجل، وما هو الشيء الذي أظل عليه لأنه حياء، وأنا مضطرب. وأنا الحياء يا أخي الكريم يعني أقدر أو قلبي معاك أوي 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 جدا في رسالتك هذه، لأنني شعرت أنك، ولذلك أنا الحقيقة يعني حتى بقية الرسالة فيها كلام كتير، لكني أريد أن أعطيك مقياسا واضحا جدا، وأعطي لكل أب وأم ولكل أحد هذا المقياس الواضح حتى يكون معلوما لدى الجميع، وهو أن الفارق بين الحياء وبين الخجل هو إيه؟ هو الضد. الحياء ضده حاجة غير الخجل. يعني إيه؟ الحياء غير الخجل، الحياء هو الامتناع والخجل هو الامتناع برضه، يعني أنا في الحالتين بمتنع، إنما الحياء هو الامتناع عما يشين، حاجة مشينة، ده اسمه الحياء، يعني أنا استحييت أن أفعل كذا. مثلا واحد قال لا أنا ما مش هاكل في الطريق قدام الجائعين لأن هذا يعني يخليهم جعانين ونفسهم مكسورة، هذا حياء لأنه استحيا عما يشين، حاجة ما يصحش. إنما الخجل هو امتناع عما يجب أو عما يندب أو عن شيء كريم، يعني والله لقيت واحد بيتضرب فما قدرتش أتدخل بقى أحوش عنه، لا ده خجل مشين، خجل مشين، وخجل مشين ده دي مكنة بالإنجليزي، خجل مشين، خجل يعني مخجل، خجل يجعل الإنسان، ده خجل لا يصح، هذا مما ينقص في الرجولة ويقدح في الكفاءة. إنما الكفاءة في إنما الحياء زي ما بقولك إن أنا أمتنع عما يشين، يعني مثلا أي شيء، مثلا حتى في الطعام، الطعام عورة أن يأكل الإنسان أمام الناس كما قلت لكم. فالحياء هو أن الإنسان مثلا يذهب إلى إنسان في زيارة فيجد الوقت متأخر، أو أنه لم يضرب معه موعدا أو فيستحي، أو لا يريد أن يقتحم الصفوف ويفضل يخوض في صفوف الحلقة حتى يصل إلى أحسن مكان فيها، كل هذا امتناع عن شيء يشين، ده اسمه الحياء. إنما لما أجيب الضد بتاع الحياء ألاقيه شيء يشين ما يصحش، لا بقى ده اسمه خجل بقى، لان انا ما ينفعش اخجل مثلا من قول الحق، لقيت واحد بيقول حاجه غلط، يعني زي عبد الله بن عمر الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة كما لو كانت مسابقة في شجرة أن الله عز وجل ضرب بها المثل للمسلم، المسلم زي هذه الشجرة. ما هذه الشجرة؟ لم يعرفها أحد، وعبد الله بن عمر الطفل الصغير عرفها، كان عارفها، لكنه مرضيش يقول يعني، فسكت. والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي عرفها لهم. فعبد الله بن عمر قال لأبيه هذا، فأبوه اللي هو عمر بن الخطاب قال له كنت أحب أن تقول بها وما إلى ذلك. فيعني الفكرة هنا أن الإنسان لا يستطيع بحال من الأحوال أن يتراجع عن هذا الذي يخجل أو هذا الذي يشين، بدون أن يتراجع عنه بدون أن يكون فيه شيء من ال لا هو يتراجع عنه بقصد ها يعني يتراجع عن الشيء الذي يخجله الذي يشينه، بمعنى أنه كان عليه أن يقول وأن يقول ما عنده المعلومة، وألا تكون هيبة الناس مانعة له من ذلك. على كل حال الحقيقة جاتني رسالة أيضا مؤسفة جدا جدا خاصة بأساتذة الجامعة. أنا عارف أنه أولا المدرس يجب أن يكون له كل التقدير للعلم الذي عنده وللأستاذية ولأنه صاحب فضل، ولكن أنا أعلم أن أساتذة الجامعة لما بتكون في إيديهم سلطة أحيانا يتعقب خط تلميذ عشان لحد ما يوصل له هو مين ويسقطه، ساعات يتعقب إنسانا لا ينافقه بالقدر الكافي، وبعضهم لا يكون عنده توازن نفسي واتزان كده وإنما يكون يعني الحقيقة فيه فساد، وبعضهم طبعا السلطة تطغيه كأي سلطة، فمجرد أن يشعر أنه صاحب سلطة هنا يفعل. ويعني الحقيقة وكما قلت هؤلاء في بعض الأحيان الفرق بين دلوقتي وبين زمان إنه زمان كان الشيخ أو الأستاذ كان عنده ضبط وتحديد لكن مع رحمة يشعر التلميذ بأنه حريص عليه، أما اليوم فإنه ضبط ومع التهديد والوعيد وأنه إن لم تعرف لي سلطتي فإن كذا. وبالتالي السؤال الذي أتت به السيدة، بس مش عايز أقول يعني إنما اللي هي الأم التي عندها ولدين في الجامعة، أنا أرى يا أختاه والله أعلم أنه يعني طبعا هي مصيبة كبيرة، وكما قلت هذه نسبة حتى صحيح الصالحين إن شاء الله يكونوا أكثر، بس دي نسبة مش صغيرة وشيء شائع جدا وكثير جدا، فعليك أن تستمري في يعني مناهضة هذا وفي الكتابة عنه للمسؤولين، يعني لأنه الحقيقة إذا كثرت هذه الشكاوى ربما يرتدع من عند في ناس عندهم ما عندهم مش متزنين نفسيا، فلا يصح أن نتركهم حتى يهلكوا أبناءنا على هذا النحو. كنت قد وعدت أيضا إخواني بالكلام عن مسألة في استكمال ما يتعلق بتربية الأبناء الصغار وما إلى ذلك، وبينت في الأسبوع الماضي مسألة اختلاف أنه أنا عندما أعاقب الطفل دون أن أعطيه المعنى بيحصل مصيبة كبيرة، أنا مسكته ضربته فهو لا يفقه المعنى، اللي بيحصل أنه بيصاب بجبن ويبتدي يداري ويخبي وببخل ويبتدي يتراجع ويبتدي حتى يسرق وأحيانا يكذب وأحيانا يعني مسألة كبيرة جدا. وعايز أقول لحضراتكم أن الابن اللي بيبقى الذي يعني يكون مهذبا طالما أبوه وأمه موجودين، يعني طول ما أبوه وأمه موجودين قدامه، دي مش تربية، هذه ليست تربية، إنما التربية أن أورثه المعنى ثم ما ينفعش أكلمه بالمنطق وبس، ثم أحمله عليه. يعني مسألة إني أنا بس بعد ما يكون استقر في ذهن، يعني مثلا عندما أقول لابني لا تتكلم بهذه الصورة مرة واثنين وأحاول أن أفهمه فإنه في هذه الحالة أنا أقربه إلى المعنى ثم أحمله عليه. فاللي بيعملوه الأباء والأمهات إنهم مع الصغار بيحملوه على الفتوة، يقول له مش قلت لك ما تعملش كده مرة تانية، والأب نفس الكلام، ولكنه ترك في الابن معنى أنه قد انتقص من متعته وانتقص من توجهه إلى اللي هو بيحبه، مش فاهم إيه الموضوع، إنما لابد أن يذوق حلاوة أخرى، أن يذوق حلاوة أخرى اللي هي حلاوة إيه بقى؟ حلاوة الاستقامة، الخلق الصالح، الصلاح، التقوى، أن يكون محببا من الآخرين، محبا لهم، ما إلى ذلك. فنحن هنا لما بيجي مثلا القصة التي حكوها، وأرجو أيضا أن تكون واضحة، القصة التي حكوها اللي هي تتعلق بمسألة أن الابن إذا ما حاولوا معه، طيب على كل حال هي دي مسألة ربما تأخذ مني وقتا في المرة القادمة، لأنها لن تكون يعني مش هيمكن الإجابة عنها بسرعة، فإن شاء الله نتكلم عنها في المرة القادمة بصورة يعني بصورة أنسب. أيها الإخوة، أرجو قبل أن أختم هذا اللقاء الكريم أن أذكر لكم بعض المسائل السريعة. أولا، مشروع أو موضوع الرسالة الأسبوعية التي اتفقنا على أن نوجهها إلى كل مسؤول أو جار أو ما إلى ذلك، أرجو أن تكون عملا دائما لا يتوقف، لأن إيقاظ القلوب وتنبيه الغافلين لا يصح أن يكون شيئا على الهامش، ولا أن يكون شيئا سريعا، ولا أن يكون شيئا طارئا، وإنما علينا أن يكون شيئا في الصميم، وأن يكون مستمرا، وأن يكون عملا متواصلا. والإنسان إذا ما حيت به حيا به كل من حوله لا يدري، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل في ذلك أثرا. فأرجو أن نفكر في كل أسبوع في من نوصل إليه رسالتنا في هذا الأسبوع. هناك واقعة شاهدتها بنفسي، عمال زبالة كانوا انتوا عارفين بيجوا على الزبالة ويبتدوا يطلعوا ما فيها من زجاج ولا كرتون ولا شيء، فرأيتهم يستخرجون كرتونة من الزبالة العمومية، لوجدوا صندوق فيه زجاجات خمر فارغة، ففتحوا فلقوا كله فارغ ما عدا زجاجة متروك فيها حوالي تلت الإزازة أو ربع الإزازة. لا تتصوروا مدى سعادة الرجل اللي هو محروم من الخمر، وأنا سألته أنت بتشرب خمر؟ قال لي لا، بعد لما لكن سعدت بأنه وجد هذا الخمر. وأريد أن أقول لمن لا يقعون في المعاصي، إن الذين لا يقعون في المعاصي لو أنهم تمنوها على هذا النحو لشاركوا هؤلاء وأولئك في الوزر. فأرجو أن يكون هذا واضحا. أيها الإخوة، يبقى أن أنبه حضراتكم مبكرا إلى الحج هذا العام، وأن تتجهزوا، لأن المسائل يعني صحيح لسه بدري، بس أنتم محتاجين وقت وتعدوا أنفسكم. وإخواني الكرام، في ختام هذا اللقاء يعني سأقف أمام واقعة شهدتها اليوم، وواقعة أيضا من 3 أيام تعتبر نكت وطرائف. والله أن المجتمع الغربي وجد أن الناس لا يتواصلون معا، فماذا فعل؟ راح جمعهم في ميدان، قال لهم كل واحد يجيب معاه مخدة وسادة من اللي بيناموا عليها في السرير، وسادة فايبر، ويجتمعوا كلهم وينزلوا ضرب في بعض. ليه؟ عشان الفايبر ما بيوجعش، يقوموا لما يضحكوا يقوموا يتفك عدم اتصالهم ببعضهم. انظروا إلى هذا. واليوم نشر أن هناك سيدة قد قتلت في أمريكا، والتقطت كاميرا المراقبة أو واحد، ولما مات ظل ينزف ولا أحد يسأل فيه في الشارع ولا حتى بإبلاغ الشرطة. هذه هي المجتمعات التي يراد لنا أن نكون فيها. أيها الإخوة، أرجو أن نعرف قدر إسلامنا، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا على الخير والهدى والبر والرشاد يا رب العالمين. ونلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله.